وشرابا. عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا وأن رجلا قال يا رسول الله إنها هنا امرأتين قد صامتا وأنهما قد كادتا أن تموتا من العطش، فأعرض عنه أو سكت. ثم عاد وأراه قال بالهاجرة، قال يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا، قال ادعهما. قال فجاءتا، قال فجيء بقدح أو عسن، فقال لإحداهما جئي، فقات قيحا ودما وصديد لحما حتى قات نصف القدح. ثم قال الأخرى جئي، فقات من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح. ثم قال إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. ومن طريق ثاني عن عثمان بن غياث قال كنت مع أبي عثمان قال فجاء رجل من القوم حدثنا سعد أو عبيد عن عثمان بن غياث الذي يشك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بصيام. قال فجاء رجل بعض النهار فقال يا رسول الله إن فلانا وفلانة قد بلغهم الجهد، فذكر معنا حديث يزيد وابن أبي عدي عن سليمان. ومن طريق ثالث عن أبي عثمان قال حدثني سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بصيام يوم، فجاء رجل بعض النهار فقال يا رسول الله إن فلانة وفلانة قد بلغهم الجهد، فأعرض عنه فذكر الحديث.
صلى الله عليه محمد وعلى آله. الحمد لله مكرمنا برسوله وبيانه عن الحق سبحانه وتعالى ما يبلغ المتمسك به غاية سهوله وفوق ماموله من فيض جود الله تبارك وتعالى وطوله. وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله وصحبه وعلى من والاه واتبعه في مقصده وقوله وفعله وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى والظافرين بوصله وعلى آلهم وصحبهم ومتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويذكر في هذا الباب الحديث مسند الإمام أحمد عن تحذير الصائم من اللغو والرفث والغيبة، لأن الصوم له صورة وله حقيقة، ويجب على المؤمن أن يتحلى بحقيقة الصوم وحتى يحصل مقصوده وينال نتيجة الصوم من المثوبة والقربة والتقوى والرقي في المراتب وحيازة أنواع من المواهب للصائم إذا قام بحقيقة الصوم. وقال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث أي لا يتكلم بالكلام القبيح أي بالكلام السيء، لا يرفث ولا يصخب يرفع صوته، فإن سابه أحدنا وقاتله فليقول إني امرؤ صائم. كيف يكون سابه وقاتله وهو صائم؟ وإذا كانت مسابة والمقاتلة مفاعلة من الترفيع هو مأمور أنه ما يتحرك. كيف المقصود منها تعرض أحد لسبابه وكان في العادة أن يدفع هذا للجواب عليه، فكانت المسابة من طرف واحد، من طرف هذا الذي ابتدأه لا من قبله، وكان سبه مستدعي لأن يرد هذا بالسب ولكنه يكف نفسه. وكذلك المقاتل إذا ابتدأه ذاك بالمقاتل ما هو يقاتل، هو من الأصل من البداية ما يقرب من هذه الأشياء. من سابه أحدنا وقاتله فليقل إني امرؤ صائم، يقول نفسه في كف، ويقول خصوصا إذا كان الصوم في رمضان في فرض واضح يعني يقول ذلك بلسانه لينزجر الآخر أو ليهدأ. والحديث الذي جاء في الصحيحين وغيرهما وذكر رب صائم حظ من صيامه الجوع والعطش والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما يصوم ويغتاب يصوم يكذب ويصوم يفطر على حرام، ما له من صيامه إلا الجوع والعطش ولا شيء ثواب ثاني والعياذ بالله تعالى. ورب قائم حظه من قيامه السحار والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا لم يكن مخلص ولا يكلف نفسه الحضور مع الله تبارك وتعالى أو كان يرائي بقيامه إلى غير ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبعد ذلك أورد لنا حديث من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المراد بالزور الكذب وكل محرم. من لم يدع الخنا والكذب بالرواية ومعناه أنه لا يقبل عند الله تبارك وتعالى من يمتنع عن الطعام والشراب والمفطرات الظاهرة وهو يتعمد قول الزور والعمل به وهو صائم فلا يقبل. ثم ذكر هذه القصة التي فيها من معجزاته صلى الله عليه وسلم إظهار الأمر المعنوي الغيبي إلى الأمر الحسي الظاهري، وذلك أكل لحوم الناس بواسطة الغيبة. هذا أمر معنوي، أمر حسي، أمر غير حسي، أمر غيبي، فتحول إلى محسوس ومنظور كرامة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنقاذ لهؤلاء وعبرة، وإنقاذ لهم أنه لو لم يخرج هذا من بطونهم ما بتخرجه إلا النار، ولكن تداركهم الله برسوله ليتوبوا وليستحلوا ممن غفا. فذكر هذا الحديث أن ها هنا امرأتين صامتا قد كادتا أن تموت، اشتد عليهم صوم من العطش، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون من شان بيفطرن، فعرض عن الزكاة. ومرة ثانية جاء وقت الهاجرة ويقول رسول الله والله قد كادتا أن تموتا، قالوا ادعوهما خلهم الجن لنا. فجاء وقال، فلما جاءوا أمر بقدح وعاء كبير عس، قال لأحدهما قيئي في هذا خرجي القي، وهم صايمات يرجعون. لما قال إجاد تقي فخرج صديد ولحم غليظ نصف ودم نصف القدح. قال الثاني قيئي، فقعت ملأت القدح، كمل النصف الثاني قيح وصديد ولحم غليظ ودم. فقال صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما حل الله وافترتا على ما حرم الله عز وجل عليهما، جلست إحداهما الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس، هذا لحم الناس اللي أكلوا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. فهكذا الحديث جاء من طريق ثاني ومن طريق ثالث عند الإمام أحمد، وهو أيضا عند ابن أبي الدنيا وعند أبي يعلى، وجروى أبو داود الطيالسي، وعند البيهقي كذلك من حديث أنس أن قصة المرأتين هذا الذي ظهر ما كان في بطونهم. وهكذا فالمعنويات قد تتحول إلى حسيات على سبيل خرق العادة. وبهذا لما كانوا في سفينة في البحر جماعة من الناس وانطفأت عليهم النار، مثلا كيف يوجدوا النار الآن وما عاد يقدرون لا يطبخون ولا يستضيئون إلا بنار، فلجوا إلى أحد الصالحين ما عندهم في المركب معهم في السفينة، قالوا دحين غنى ربي يجيب لنا نار، مضطرين باقي معنا أيام في البحر وبدون نار بنتعب، لا ضوء ولا طبخ. قال كيف سله؟ قالوا كيف سله؟ أنت توجه مالك عذر، أنت توجه لله. قال حد عندكم منا ما تولي ما ليتان؟ صبروا قالوا بعض من عم. قال تعال، قال أنت متولي ما اليتيم، لابد شيء كسرت في حقهم، شيء وقع في بطنك من مال اليتيم. فالحق تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. أنا قليل من دنك كلام حقك ذا، تصني كما بطنك لا حم ودم وش حمش فيه. قال لا، قول الله حق صدق، هاتوا شيء اللي تلهب فيه النار جمعوا له بعض. قال قول ها، قال ها، خرجت نار من بطنه والتهبت في ال، قال خلاص روحوا. فرد الله الأمر المعنوي إلى شيء حسي خرقا للعادة، يقول قال الله قال يأكلون بتمنا الحين بغينا شوية من شان محتاجين أهل السفينة هذا للنار. لا إله إلا الله. اللهم أجرنا من النار. سمعت القصة من الوالد علي رحمة الله كان يذكرها فيهم. وهكذا أمر النبي هاتين أن تجيء فجاءتا. قرأ
ما لنا نتل مثل هذه الآية ونحن عنها غافلون أفلسنا على يقين تام أن من كان محبوبا عند الله جبار السماوات والأرض يستطيع ألا كذا يضره ضار ولو بلغ من القوة ما بلغ فقوة الله فوق كل قوة ولا يكون كائن في الأرض ولا في السماء إلا بقضائه وإرادته والخلق كلهم عبيده يفعل فيهم ما شاء ويتصرف فيهم بما أراد فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نسوق في الرغبة في طلب هذه المحبة التي تشرئب إليها أعناق المؤمنين ولماذا لا نسعى فيها بكل ما يمكننا من وسائل ولا سبيل إلى الحصول على هذه البغية العظيمة المتوجة بكمال العز والشرف إلا بالاتباع لهذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فعليكم ثم عليكم بالاتباع لهذا الرسول التي تشرفت بذكراه البقاع والذي ختم الله به النبوة والرسالة والذي ما حملنا على الحضور هنا إلا سماع شمائله الكريمة ومزاياه العظيمة وقد خلوت بنفسي لأنظم شيئا مما يتعلق بذلك فلم أوفق على تكاتف الأشغال وتكدر البال إلا لهذه الأبيات فاصبروا عليها جميل صفحكم ذكر ذي الفخر واللواء والوسيلة خير طب يشفي القلوب العليلة فأعد ذكره علي وكرر مدحه فهو ذو الأيادي الجليلة لا يطيق الأنام أن يحصروا معشار ما نال من صفات النبيلة لو ملأنا بشرحها كل رق فهي في حق ذا الرسول قليلة يعجز المادحون عن وصف معنى ذاته فالعيون عنها كليلة كيف والخالق والمهيمن قد أثنى
الخالق المهيمن
كيف والخالق المهيمن قد أثنى عليها ومن يعارض قيلة يا رسول الهدى وخير نبي أنت لي في الأمور خير وسخير وسيلة خصك الله بالشفاعة والحوض وأولاك منه كل فضيلة وحباك لله جاها عظيما فتشفع لذي الذنوب الثقيلة أخرسته الأوزار عن بث ما يضمره القلب من مرام جزيلة تائه في مهامه الغي والبعد فأدرك فما له قط حيلة ما له ملجأ سواك فغوثا للعبيد الذي رجاء تقيله يا حبيب الرحمن نظرة ذي ود إلى أمة أتت مستقيلة فلقد حل بالورى يا حبيب الله ما حل من أمور مهيلة
مهيلة
مهيلة فتشفع لهم وسل ربك الرضوان عنهم وغفر كل رذيلة ودهاهم من البلاء ما دهاهم منه أضحت كم من نفوس قتيلة وتوجه إليه أن ينزل الغيث فيروى الوادي وتروى المسيلة وادعه أن يفرج الكرب عنا يرفع القحط في عواف جميلة وصلاة لله تغشى الرسول رسول المصطفى والذي أحيوا سبيله
الذين أحيوا سبيله
والذين أحيوا سبيله
هذا في أيام المجاعة بعد الله وقبل 80 سنة بالضبط من الآن 80 سنة وأشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتاب بهجة المحافل وغبية الأماثل للعلامة يحيى العامري قال روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وروينا فيه أيضا عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال واليمن مخلافان ثم قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فانطلق كل واحد منهما إلى عمله قال وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه فسار معاذ بن جبل في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه
وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، فإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل، ثم نزل فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وروينا فيه أيضا عن عمرو بن ميمون أن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم.
إذا اتخذوا ربنا خليلا، يا بخت أبوه يا بخت أمه، هذا يقول بمجرد ما سمع الآية اهتزلها سيدنا معاذ يقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا. لا صح، قرت عين أم إبراهيم، اتخذوا رب العرش خليل، إيش من آدمي هذا، إيش من كرامة حصلت له. قرأ:
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم. وأما قوله: على الجملة صوم الدهر مسنون، فاعلم أن المسنون يطلق لمعنيين: أحدهما ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن صوم الدهر ليس مسنونا بهذا المعنى، والثاني المندوب. وفي كون صوم الدهر بهذه الصفة كلام أيضا، فإن صاحب التهذيب رحمه الله في آخرين أطلقوا القول بكونه مكروها، واحتجوا بما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ولا صام من صام الدهر صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر. وبما روي أنه نهى عن صيام الدهر، وفصل الأكثرون فقالوا: إن كان يخاف منه ضررا أو يفوت به حقا أو يفوت به حقا فيكره، وإلا فلا. وحملوا النهي على الحالة الأولى، أو على ما إذا لم يفطر العيدين وأيام التشريق. وقوله: بشرط الإفطار يوم العيدين وأيام التشريق، ليس المراد منه حقيقة الاشتراط، لأن إفطار هذه الأيام يخرج عن الموجود عن أن يكون صوم الدهر، وإذا كان كذلك لم يكن شرطا لاستثنائه، فإن استثناء صوم الدهر يستدعي تحققه، وإنما المراد منه أن صوم هذه الأيام أنه صوم سوى هذه الأيام مسنون، والله أعلم. ولو نذر صوم الدهر لزم، وكانت الأعياد وأيام التشريق مستثناة عنه، وكذلك شهر رمضان وقضاؤه إذا فرض فواته بعذر أو بغير عذر. وهل تجب الفدية لما أخل به من النذر بسبب القضاء؟ حكى أبو القاسم الكرخي فيه وجهين، والذي أجاب به صاحب التهذيب أنه لا فدية، ولو نذر صياما آخر بعد هذا النذر لم ينعقد، ولو لزمه صوم كفارة صام عنها وفدا عن النذر، ولو أفطر يوما من الدهر فلا سبيل إلى القضاء ولا فدية إن كان بعذر، ولا إلى فدية وإلا فتجب الفدية. ولو نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها، ولا قضاء ولا فدية، وإن أذن أو مات فلم تصم لزمها الفدية، والله أعلم.
سواء في صوم الدهر اختلفوا فيه، ولكن الأكثرين على التفصيل، إن كان صوم الدهر ما يقطع عن مهمات وواجبات، ما يضعفه عن القيام بمطلوبات عليه، ويفطر الأيام يومي العيدين وأيام التشريق، فهو مسنون، ولو نذر وجب عليه، لأن النذر المسنون يحوله إلى فرض. وأما إن كان يضعفه عن القيام بمهمات وواجبات أو يبالغ ويصوم العيدين فهذا حرام ولا يجوز له ذلك، أو يكون مكروه في حقه إذا لم يصل إلى فعل محرم أو ترك واجب. وعلى هذا إذا صح النذر فقام أفطر يوم من الأيام، كيف يقضي؟ هو قد نذر صوم الدهر، الحين فطر يوم من أيام الدهر، ذا كيف يقضي؟ يقضي يوم ثاني، واليوم الثاني يلزمه صوم لأنه نذر أيام الدهر كلها، أما عاد يقدر يقضي قال بصوم العيد ماشي عيد وما تصح الصوم يوم العيد فيصلح عليك الفدية يعني بعذر فاتك أفطرت وبغير عذر بلا عذر بلا عذر فدية خرج فدية يعني مثل الذي ما عاد يقدر يصوم أنت كما لأنك ما تقدر تقضي هذا اليوم وإن كان بعذر ارتفعت عنك الفدية. قالت أنا نذرت الصوم قام زوجي منعني وأنت ما جزري تصومين إلا بإذنه خلاص إذا منعش امتنع في فدية مش عليش فدية لأني صبحت عاجزة الآن يعني أفطرتي بعذر أنت عاجزة الآن عاجز معنوي كالعجز الحسي ممنوعة من قبل الشارع. قالت فإذا أذن لها وتركت الصوم عليها الفدية وإلا مات بعدين ما بتصوم كم بتصوم خلاص الحين الزوج قد مات واجب عليه تصومين الدهر فيستثنى من غير شك مع أيام العيد بالنسبة للرجل والمرأة كذلك المرأة يستثنى أيام حيضها وأيام نفاسها ما عليها شيء ولا قضاء ولا فدية ما عليها شيء لأنها مستثنى بحكم الشرع مثل ما استثنينا العيدين وأيام التشريق.
وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والبر مطمئن إليه القلب الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع الناس عليه وإن أفتوك وأفتوك. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام واعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك واحسب نفسك مع الموتى. وقال عليه الصلاة والسلام واتقي دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولا تشرك بالله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام وزل مع القرآن أينما زال واقبل الحق ممن جاء به من صغير أو كبير وإن كان بغيضا بعيدا واردد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير وإن كان حبيبا قريبا. وقال عليه الصلاة والسلام وأطعم الطعام وأفشي السلام وصل الأرحام وأدم الصيام وصلي بالليل والناس نيام. وقال عليه الصلاة والسلام وصل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. وقال عليه الصلاة والسلام وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام رأس العجل بعد الإيمان بالله مداراة الناس. وقال عليه الصلاة والسلام بحسب المرء من الشر أن يحقير أخاه المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام بحسب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن يعلم الله تعالى أنه له منكر.
الله أعلم يعني بقلبه يكون منكر بقلبه إذا ما يستطيع تغييره بلسانه ولا بيده فيعلم الله أنه منكر له بقلبه.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب من السكين والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه وعنكم ونفعنا به وبكم بسائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. كل ذلك ليعلم الإنسان أن الأمور مقدرة بتقدير من عزيز حكيم لا بنوع من البضاعة ولا بحركة الإنسان ولا بالدعايات التي تنشر فكلها مجرد أسباب والرزاق هو الله والرزق في أم الكتاب مقسوم. ومما يروى أن اثنين تحاورا في مسألة الرزق فكان أحدهم يقول إن الرزق لا يأتي إلا بالسعي والاجتهاد والآخر يقول السعي سبب والرزق يأتي بسبب وبغير سبب والرزاق هو الله وحده. فقال الأول الثاني اقعد محلك وأنا سأسعى وسننظر أينا يأتي بالرزق. فخرج هذا يسعى فوجد فاكهة على باب البيت فأخذها ورجع إلى صاحبه فقال له انظر عندما سعيت وجدت الرزق. فقال له ماذا وجدت؟ قال فاكهة. قال أين هي؟ فرماها إليه فتناولها وأكلها ثم قال له أين الفاكهة؟ فقال له أنت الذي أكلتها. فقال له أرأيت؟ أنت الذي سعيت في الرزق وأنا الذي أكلته من دون سعي. فندم هذا على اعتقاده هذا وتاب منه. ومما يذكر أن رجلا صالحا جاء إلى بلد فاعتكف في المسجد وبعد أيام خاطبه الإمام الذي يصلي بهم وقال له أنت رجل غريب جالس في المسجد ولا أرى لك عملا فمن أين تأكل؟ فقال له: إن الله تعالى يقول في كتابه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فقال له: هذا صحيح، لكن لا بد من الكسب. وأخذ يلح عليه، فقال له: إن جار المسجد اليهودي ضمن لي كل يوم برغيفين. فقال له: الآن لا بأس. فقال له هذا الصالح: سبحان الله، ذكرت لك ضمان الله فمطمئنت نفسك ولا وثقت به، ثم ذكرت لك ضمان اليهودي فقلت: لا بأس. أتكون ضمانة اليهودي الذي يمكن أن يموت أو يغير رأيه أو يتراجع عن ذلك أعظم من ضمانة الحي الذي لا يموت وقد أنزل ذلك في قرآنه؟ أنا لم أكن أعلم أنك بهذه العقيدة، ولو كنت أعلم أنك هكذا ما صليت خلفك، وأنا الآن سأقضي كل الصلوات التي صليتها خلفك وسأصلي في مسجد آخر حتى تتوب من هذا الاعتقاد. ولذا قالوا: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا، فإذا وليت عنه تبعك.
إذا واحد بيطارد ظله، كيف هو كل ما مشى الظل يمشي، إذا راح عنه الظل يمشي وراه. لا إله إلا الله. الله يبلغ الأماني ويسقينا من الكاس الهاني ويولي درجات من تقدم من شيوخنا وأبائنا وأهل الشريفين، ويبتعنا بالبقية وطول أعمارهم في عافية وعيشة هنية وصلاح للظاهر والخفية، وجمع لشمل الأمة المحمدية ودفع لكل أذية وبلية وبلوغ لأقاصي الأمنية، ثبات على ما يحب الدخول في من يحب، ارتقاء إلى أعلى مراتب من يحب في عافية وصلاح شؤون الظاهر والخافية، وخدم بكم الحسنى وراض عنا.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.